أشكر ربي أحبائي لأجل الفرص التي يعطيها الرب لنا. ما يميز فرصتنا أمرين ببساطة شديدة، أن الرب يسوع حاضر وسطينا حسب وعده، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. حضور الرب وسطينا بركة غير عادية. الأمر الثاني، كلمة الله بين إيدينا، ومفيش صخرة نتكل عليه وملجأ نحتمي به في هذه الأيام أعظم من كلمة الله. الرب يسوع وسطينا وكلمته بين إيدينا، أعتقد أنه يبقى شيء رائع جدا ومفرح، وأكيد في بركة لنا أن احنا نشوف الرب بالإيمان وأن احنا نسمع كلامه. خلونا بقلوب مفتوحة ننتظر حديث من الرب لنا، لا نسمع إنسان لكن ننتظر أن الرب يتكلم إلى قلب كل واحد فينا. شغلت أن أقرأ معكم بعض العبارات من أماكن متفرقة، وبعدين هقول إيه الفكرة اللي الرب شغلني بيها يدور حديثنا حولها. دعونا نقرأ أولا من سفر إشعياء النبي أصحاح 44. بيتكلم الرب على فم إشعياء النبي وبيوصف حال البشر المثقفين المتحضرين المتعلمين في أيام إشعياء. كانوا علية القوم هؤلاء الذين يصفهم في هذه الكلمات. بيقول عنهم في عدد 12، طبع الحديد قدوما، يعني قدوم أو زي الشكوش، وعمل في الفحم وبالمطارق يصوره فيصنعه بذراع قوته، يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب. يقصد الحداد اللي بيعمل الحكاية دي اللي هنقرأ ونشوف بيعمل ايه. نجر خشبا، مد الخيط، بالمخرز يعلمه، يصنعه بالأزاميل وبالدوارة يرسمه، فيصنعه كشبه رجل كجمال إنسان ليسكن في البيت. يتهيألي فهمنا، بيقول ان الراجل ده بيعمل ايه؟ بيعمل لنفسه إلهه. اضحوكة مش كده؟ حاجة فعلا تثير العجب. نحن أمام إنسان يصنع بنفسه لنفسه إلهه، واحد بيعمل إلهه. ممكن تقولوا نكتة، لكن ده الواقع اللي كانوا عايشينه مثقفوا ذلك الزمن. نكمل، بيقول قطع لنفسه أرزا وأخذ سنديانا وبلوطا، أنواع من الخشب، واختار لنفسه من أشجار الوعر، غرس صنوبرا والمطر ينميه، فيصير للناس للإيقاد واللعويد دف عليه، ويأخذ منه ويتدفأ، يشعل أيضا ويخبز خبزا، ثم يصنع إلها فيسجد. شيء غريب وعجيب، بس دي الحقيقة اللي كانت بتحصل. زرع الزرعة، طلعت الشجرة، قطعها نصها ولعه يتدفى بيه، والنص الثاني عملوا إله يسجد لي. نكمل، يقول نصفه أحرقه بالنار، على نصفه يأكل لحما، يشوي مشويا ويشبع، يتدفأ أيضا ويقول بخ، لفظة استحسان تعبير عن الانسجام، يقول بخ قد تدفأت رأيت نارا، وبقيته قد صنعها إلها، صنما لنفسه، يخر له ويسجد ويصلي إليه ويقول نجني لأنك أنت إلهي. هذه القصة أحبائي ليست من خيال الكاتب، لكنه واقع كان يحدث. تعالوا نكمل ونشوف تعليق الروح القدس على، اسمحوا لي أسميها، على هذه المهزلة، على هذه المأساة البشرية. بيقول كده في عدد 18: لا يعرفون ولا يفهمون، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل، ولا يردد في قلبه، وليس له معرفة ولا فهم، حتى يقول: نصفه قد أحرقت بالنار وخبزت أيضا على جمره خبزا، شويت لحما وأكلت، أفأصنع بقيته رجسا، يعني صنما، ولساق شجرة أخر؟ اسمع العبارة الأخيرة، بيقول عنهم الرب: يرعى رمادا. كلمة يرعى يطعم، يأكل، يأكل الرماد، يرعى رمادا. قلب مخدوع قد أضله، فلا ينجي نفسه، ولا يقول: أليس كذب في يميني؟ نحن نقرأ هنا أحبائي في هذه الأعداد عن مأساة. عندما قرأناها كما صورها الروح القدس، يقينا سخرنا من صانعها، من ضحاياها. كيف يقطع الشجرة نصفها يحرقه بالنار، ونصفها الآخر يسجد له ويخر له ويقول له: نجني لأنك أنت إلهي. صنع إلهه بيده. يا للمأساة، واحد يعمل إلهه. أليس حماقة وغباء أن تقول لمن أنت عملته: نجني؟ ما أنت اللي عمله، كيف تطلب منه نجاة وأنت قد صنعته بيدك؟ أخشى أن واحد يستعجل ويقول: ما فيش المصيبة دي دلوقتي. صح، بس الإنسان اللي عمل المصيبة دي هو موجود، مش كده؟ الإنسان اللي عملها موجود. والقلب البشري كما تعلمنا لم يتغير. ولست بالصدد مناقشة معكم يا أحبائي عبادة الأوثان وسخافتها وحماقتها، فهي غنية عن الكلام، لكن أنا اللي عايز أناقش معاكم عقل الإنسان، قلب الإنسان، خداع الإنسان لنفسه. هل يمكن أن يصل الأمر بالإنسان إلى هذا الحد من الضلال، من الخداع؟ لاحظوا أحبائي إنه هنا يخدع نفسه ويضل نفسه ويسير وراء الكذب باختياره. لم يصنع له أحد التمثال ويقول له اسجد له، لكن ده هنا هو اللي عمله بإيده، وما حدش قال له اركع له، ده هو اللي ركع من نفسه. إن المأساة التي أريد أن أضعها أمامكم ونتعلم منها ونتحذر منها ليست عبادة الأوثان، لكن القلب البشري عندما يسير وراء الأكاذيب، عندما يقبل أن قلبه يخدعه. اسمع مرة أخرى العبارة الأخيرة: يرعى رمادا. إيه هو الرماد؟ أكاذيب. يعني الناس بتاكل أكاذيب، تاكل من كلام الكذب، الناس بتحب تمشي وراء الكذب. يرعى رمادا، قلب مخدوع أو خادع، قلب خادع أو مخدوع، الاثنين ماشيين مع بعض يمشوا. بيخدع مين القلب ده؟ بيخدع صاحبه. قد أضله، أضل صاحبه، قلب مخدوع قد أضله، فلا ينجي نفسه. لا خلاص، لا نجاة، لا أمل في حياة أبدية، ولا أمل في راحة على الأرض، لا سلام ولا سعادة، لا حرية من الخطية، ولا شرف ولا كرامة، لا نجاة لمن يسير وراء خداع قلبه. اسمع: قد أضله فلا ينجي نفسه، ولا يقول: لا يقف مع نفسه، لا يردد في قلبه. كان قبلها بشوية في عدد 19 يقول قلوبهم طمست عن التعقل ولا يردد في قلبه. ما يقفش كده مع نفسه يناقش نفسه وبيعمل ايه. فيش واحد يا ناس يقف مع نفسه في الايام اللي احنا فيها ويراجع نفسه ويقول الافكار اللي عندي دي صح ولا غلط، انا اللي بعمله ده مظبوط ولا غلط. الا يردد في قلبه مع نفسه في لحظة واحدة من الصدق مع النفس؟ الا يوجد تحقل؟ الا يوجد بصيرة؟ الا توجد وقفة مع النفس؟ فيقف الشخص ليقول اليس كذب في يميني؟ ما مأساة يا أحبائي أراها حولي في كل مكان، حتى كدت أقول أن البشر في فترة حياتهم على الأرض إنما يسبحون في بحر من الأكاذيب، أكاذيب من الخارج وأكاذيب نابعة من الداخل. ويا مأساة الإنسان الذي لا يقف ويردد في قلبه ويفحص بعقله وينظر ما تفعله يداه لئلا تحمله وتجرفه الأكاذيب. أحبائي مش ببالغ صدقوني، لكن قلبي مكسور ومتألم على ملايين من البشر، لا أقول في خارج المسيحية لكن حتى في داخل المسيحية، محمولين بالأكاذيب. ويا ترى إلى أين سيصب بحر الأكاذيب؟ قال الرب يسوع في سفر الرؤيا أصحاح 22 في بحيرة النار والكبريت، هناك سيطرح كل من، حد فاكر الآية؟ كل من يحب ويصنع كذبا. إن بحار الأكاذيب اللي الناس ماشية فيها تحمل البشر إلى النهاية، النهاية مع الكذاب وأبو الكذاب هناك في بحيرة النار. لأجل هذا رأيت أن أقف معكم وقفة وأوجه هذا النداء لكل شخص وأقول أهرب، أهرب من الأكاذيب. أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤولة أن تقفي مع نفسك، ترددي هذا في قلبك، أليس كذب في يميني؟ وصدقوني يا أحبائي ما من واحد منا يقف مع نفسه بصدق وبأمانة إلا وسيجد في يمينه كذب. بل صدقوني إني أحتاج كل يوم أن أقف مع نفسي لكي أتخلص من كل ما هو كذب وأفكر في كل ما هو حق. قالوا في علم النفس أن أصدق الناس لا يخلو يومه من 5 أكاذيب في اليوم. أصدق الناس وإني أصدقهم. ولو راجعنا حياتنا أحبائي سنجد كثيرا الكذب في يميننا. لكن قبل ما استكمل كلامي أقرأ من كلمات الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 8 عدد 30، كان الرب يتكلم فآمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به. رائع الرب يسوع، يحبش المظاهر، ما يحبش الثورة والناس تمشي وراه بس. قال لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أقف لأسأل من أي شيء يحرر الحق؟ يحرر من الأكاذيب. ويا لروعة نصيبي كمسيحي حقيقي إني عرفت الرب يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق. وعلى قدر ما أعرف المسيح على قدر ما أتحرر من الأكاذيب. تعرفون الحق، الحق شخص المسيح، والحق يحرركم. أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. سابوا حكاية عبيد لإيه وصعبت عليهم نفسهم قوي إن هم يكونوا عبيد، يعني انشغلوا بقضية ان احنا مش عبيد، لكن ما سألوش انفسهم عبيد لإيه والحق يحررنا من إيه. تكلم الرب معهم كثيرا، وهم في الآخر عايزين يثبتوا للمسيح ان هم مش عبيد لكن ذرية ابراهيم. قال لهم الرب في عدد 44: انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا، ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له لانه كذاب، وابو الكذاب او ابو الاكاذيب هو ابو الاكاذيب. اي كذب في الدنيا وراه ابوه مصدره وهو ابليس، واما انا فلاني اقول الحق لستم تؤمنون بي. ده يجاوبنا على سؤال مهم: ليه الناس مش بتآمن بالرب يسوع المسيح؟ لأنه يقول الحق، والناس بتحب الناس بتحب الكذب. هقرأ لكم بعد شوية آية إن الناس بتحب فعلا الكذب، ولو قالوا المعلمين اللي بيقولوا كذب الناس هيعملوا لأنفسهم ويجمعوا لأنفسهم معلمين يعلموهم كذب. الناس بتحب الكذب، أصل الكذب بيريح، رايح مؤقتا. هنشوف مع بعض الكلام ده بعد شوية، لكن عايز بس نفتكر ان كلام الرب يسوع انه يرجع الكذب في الارض الى ابليس. واخيرا اقرأ اعداد قليلة عن ما اسميه الكذبة الكبرى في رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الثاني عدد 15: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أكتفي بهذه القراءات يا أحبائي، وأحب بس أني أركز على هذا التحذير، أقوله بقلب مخلص لكل شخص موجود في هذا المكان. شئت يا عزيزي، شئت يا أخي يا حبيبي، شئت يا أختي أو أبينا، نحن محاطين من كل جانب بالأكاذيب. أكاذيب تأتي من الخارج وأكاذيب تنبع من الداخل، وحتما سنقف أمام الله وأمام الله سيسد كل فم. مش هتقدر تقول قدام الله معلش أصل الضحك علي، يا ريت صدقوني كان ممكن الواحد ينجي نفسه من الدينونة ويقول له معلش غصب عني أصل في واحد مفتري كذاب كذب علي. تعرف لو كده كان كله فلا، لكن لا. لا يا أحبائي، في عقل، في كتاب، في روح الله بيصارع مع كل إنسان، في حاجة اسمها إخلاص، والشخص المخلص سينجو من الأكاذيب. قال الكتاب: الرب حافظ البسطاء، يحفظك الرب من الأكاذيب إن كنت ترغب في أن تعرف الحق. في يوم الأيام سطع نور المسيح على بيلاطس، موقف رهيب، موقف غريب اتحط فيه غصب عنه. كانش يحب بيلاطس أنه يتحط في الموقف ده، لكن قالوا له الراجل اللي انت بتحكمه بيقول أنه هو ابن الله. فراح للمسيح وابتدى يسأله، ومن ضمن كلامه مع المسيح بيقول له: أنت ملك؟ رد عليه المسيح قال له: لهذا ولدت أنا لأشهد للحق. عالم غبي غرقان في بحار الأكاذيب، جئت كالنور في وسط ظلمته لأشهد عن الحق ده يقول للناس ايه هو الحق، والناس غرقانة في الكذب وحل الأكاذيب بلبسة خد، وابتدى للحظات يفوق لنفسه ويسترجع ماضيه، ورسمت أمامه أكاذيب وأكاذيب غيره، فسأل سؤالا وقال للمسيح وما هو الحق؟ استعرفوا بعد ما قال له كده خد بعضه وطلع يجري ودخل جوه لأنه مش عايز يعرف ايه هو الحق. الناس يا أحبائي بتحب الكذب وعايزة زود ومش عايزة تعرف الحق. وما هو الحق؟ ولم ينتظر من المسيح إجابة لئلا يكلفه الحق، لئلا الحق يفرض عليه شيئا هو لا يحبه، لئلا الحق يغير له طريقا هو يريده، لئلا الحق يفرض عليه الدخول من باب ضيق ويمشيه في طريق كرب. لذلك سأل ولم ينتظر إجابة. ما هو الحق؟ جاء الرب يسوع المسيح لكي يعلن ما هو الحق ويكشف حقيقة كل شيء، بل جاء لنا من الله بحسب يوحنا 1:14 مملوءا نعمة وإيه؟ وحقا. جاي بالنعمة والحق، وإحنا كتير بنركز على إنه جالنا بالنعمة، لكن الأجمل صدقوني إنه جالنا بالحق، كشف لنا ما هو حق ومن ملئه نحن جميعا أخذ. تاني أقول هنقف قدام الله صغار وكبار في المقام. ذكائك 80 85 90، جينيوس زي أينشتاين، سوبر، مهما يكون العقل، جميعا سنقف أمام الله، وأمام الله سيستد كل فرد. فيش ولا واحد هيقدر يقول للرب متأسف يا رب، كذبوا علي، ضحكوا علي، خدعوني، كل الناس حواليا كانت بتقول كده، كانت بتعمل كده. عشان كده بنعمة الرب حابب بس أصحيك، ومش هقول لك كلام كتير، لكن أقول لك أقف مع نفسك وراجع ما في يمينك واسأل نفسك سؤال واحد بس، يا ترى اللي أنا ماشي فيه، اللي أنا عايش فيه، اللي أنا مقتنع بيه، اللي أنا بعمله، اسأل نفسك سؤال واحد بس عن كل الهيصة اللي أنت فيها، ده كذب ولا حق؟ تعال استعرض معاك بعض الأكاذيب اللي بتفرض علينا. دي نوع من الكذب أسميه كذب الأيديولوجي. أيديولوجي كذبة غالبا بتجر وراها مش شعب بأكمله، لكن ممكن تجر وراها شعوب. يعني كذب أيديولوجي يعني طريقة تفكير معينة يقتنع الناس بها ويسير وراءها ويسلك بموجب، زي ما في وقت من الأوقات مثلا كان الفكر الاشتراكي مشي وراء مئات الملايين من الشعوب، وفي الآخر اكتشفوا أنه هو عبارة عن إيه؟ طلعت كذبة ولا ما طلعتش؟ طلعت كذبة. لما طلعت في البداية وعدت الناس بالسعادة، بالرفاهية، بالخير، بأنه الكل هيبقى متساوي والكل هيبقى عنده وفرة في كل شيء، وطلعت في الآخر كذبة. بس بدأت سنة 17، خلصت سنة 89 ولا 90، خدت لها حاجة بتاعت 70 سنة على ما الناس، بس دي كويس، دي عمرها قصير، دي اتكشفت بسرعة. كل اتكشفت بسرعة ده ممكن واحد يكون ضيع كل عمره. لا صدقني دي رحمة، ده في غيرها مش 70 سنة، ده في غيرها 700 سنة وأكثر، في غيرها بالألف سنة. كذبة فكرة تسيطر على ناس. أعرف كذبة اسمها البوذية، ومعظمكم يعرفها، واخد وراها قد إيه؟ الصين ماشي وراها، أكثر من 1,000,000,000 نسمة ماشي وراها كذبة. كونفوشيوس كذبة، الهندوس في الهند كذبة، مثقفو اليابان هؤلاء العلماء لسه من بضعة سنوات قليلة قبلوا تغيير في الدستور إنه الإمبراطور مش إله. صوروا فكر كذب أيديولوجي يحكم عقول الناس ويقيدهم ويربطهم ويمشي وراه بالمليارات. كذبة حوالينا واخدلها مليار، ناجحة ولا مش ناجحة؟ ناجحة وماشية، كذب ماشي. لكن سيبك من الكذب ده. وفي داخل المسيحية ألا توجد أكاذيب؟ كذب أخطر أسميه الكذب الديني، حذرنا منه العهد الجديد وقال كما كان في الشعب، مش نبي، أنبياء كذب إيه؟ كثيرون. هكذا سيكون فيكم معلمين كذبا. وكلمنا الرسول بولس عن تعاليم شياطين في وسط المسيحية، أكاذيب دينية. لو رجعنا العهد القديم ولا سيما نبوة إرميا ونبوة حزقيال، هنكتشف أن الشعب ضل بسبب قلة الأنبياء ولا كثرة الأنبياء؟ كثرة الأنبياء. لكن الأنبياء أضلوا شعبي، هكذا يقول الرب، أضلوا شعبي لأنهم تنبأوا لهم بالكذب. في ثياب الدين وبشعارات دينية وبألفاظ دينية يقود البعض الملايين إلى الهلاك بالأكاذيب، كذب ديني. لكن خد كمان الكذب الإعلامي. إيه رأيك في الإعلام المحيط بنا؟ كثيرا ما ذكرت هذا الكتاب لراجل مشهور عنوانه المتلاعبون بالعقول، بيتكلم عن الإعلام وإزاي بيضحك على الناس. كذب، أنت محاط بأكاذيب شئت أم أبيت. سؤال، الإعلام كان إعلام سياسي ودينا شفنا اللي كان بيحصل، أو إعلام اقتصادي توجد؟ وعلى فكرة كل حاجة من دول لها أساس في الكتاب وبيشير إليها الكتاب. إعلام تجاري، دعاية، ماركتينج، تسويق، بيقوم على إيه وبيعتمد على إيه؟ كله كذب بكذب. لكن كمان الكذب اللي باللسان اللي بين الناس. النهاردة أكتر شيء نادر وصعب أن تجده، أن تجد شخص يتكلم الصدق. بقي عملة نادرة أن تتعامل مع شخص وتقدر تبني على كلامه، لأن أنت ما أنتش عارف اللي بيتقال ده حقيقي ولا. ده بس اللي أشرت إليه ده، لو حبينا نحسب بالأرقام هتكتشف في الآخر أن كل البشر زي ما قال الكتاب باطل دم البشر هم كذب، كله كذب. لكن تعالى بقى شوف اللي بيطلع مننا إحنا، وإحنا جزء من هذه الخليقة، طالع مننا كذب ولا مش طالع؟ كذب باللسان، كذب الحواس، كذب القلب والخيالات والأوهام والأفكار. يقول عنه الكتاب أخدع من كل شيء وهو نجيس، عن قلب الإنسان اللي بيخترع أكاذيب بيضل صاحبه كما رأينا. أكاذيب أكاذيب أكاذيب. فتلاحظ قد نتحذر كثيرا في هذه الأيام من الأمراض، وقد نخشى على أنفسنا من الكوارث، لكن هل يوجد من يقف مع نفسه ليخشى على نفسه من الأكاذيب؟ هل في شخص مخلص يهم حياته يسأل نفسه هل أنا أرعى رمادا؟ هل أنا باكل من الأكاذيب؟ قال الرب مرة في إرميا 23 وهو يصف كلام الأنبياء الكاذب وكلامه هو، اسمعوا، يقول مال التبن مع الحنطة يقول الرب، وبيشبه كلام الأنبياء الكذبة باعتباره تبن، وشير إليه بالتبن وكلامه هو حنطة. واللي بياكل من كلام الأنبياء الكذبة، معلش اسمحوا لي أقول، بياكل مال التبن مع الحنطة. إيه اللي جاب ده مع ده؟ وهنا بيقول يا ريته بياكل تبن، ده بياكل رماد، يرعى رمادا، يأكل الرماد، يطعم على الرماد. انت عايش على ايه؟ ايه الفكر اللي بمشي حياتك؟ لو سألتك عن امورك الروحية ايه اللي بيحكمك؟ امورك الزمنية ايه الفكر اللي بيحكمك؟ حياتك العائلية ايه الفكر اللي بيحكمك؟ انت اتغذيت باي افكار وباي مبادئ علشان تمشي حياتك؟ اخشى انك اذا وقفت مع نفسك تكتشف انك عايش على اكاذيب، او على الاقل هناك نسبة كبيرة في تكوينك الفكري عبارة عن اكاذيب. صرختي وندائي من القلب لكل شخص ان تقف مع نفسك وتفحص ما في يمينك، وأتمنى من كل قلبي أنك تفوق وتقول مع مع هذا النبي الذي يريدنا أن نفتكر فكر الرب، فنقول أليس كذبنا في يمين؟ يا ترى لنا عايش عليه ده كذب؟ لكن أتوقف قليلا عندما سميته الكذبة الكبرى، كذبة كبيرة بقى قوي واخد الناس، وهي اللي كتب ضدها يوحنا. ويوحنا الحقيقة كان رجل الحديث عن المحبة، لكنه أيضا رجل الحديث عن الحق. فأكثر من تكلم عن المحبة وعن الحق هو يوحنا، هو اللي كلمنا عن المسيح الذي جاء مملوءا نعمة وحق. أكثر إنجيل بتتكرر في كلمة الحق هو إنجيل يوحنا، ورسالة يوحنا هي أكثر رسالة تشير إلى الحق. ويوحنا كعادته قالوا عنه يفحص الأمور في أعماقها ويصل بها إلى عناصرها الأساسية، يحب يدخل لجوه خالص. حتى لما تكلم عن الله تكلم عن طبيعة الله، الله محبة، الله نور، الله روح. حذر الأباء أو تكلم إلى الأباء في عائلة الله، وتكلم إلى الأحداث في عائلة الله، وتكلم إلى الأولاد في عائلة الله. قسم المؤمنين ثلاث أقسام، المؤمنين اللي اختبروا المسيح مخلص ليهم، فيهم ناس ناضجين سماهم أباء، فيهم لسه جايين جداد سماهم أطفال أو أولاد، في النص سماهم أحداث. ووجه حديث رائع لكل فئة من الثلاث، وصف في أحد الأحاديث طبيعة هذه المرحلة، الأباء إيه مميزاتهم إيه سماتهم، والأحداث والأولاد. لكن بعد كده وجه رسالة شخصية لكل فئة. فلما جاء عند فئة الأحداث حذرهم من الكذبة الكبرى. ما هي الكذبة الكبرى؟ في كلمة واحدة، هي العالم. وعلشان كده قال لهم لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. أنت أمين؟ أنت شخص بتحب الحق ولا بتحب الكذب؟ إذا قلت بحب الحق يبقى أول حاجة المفروض تكرهها أو ما تحبهاش، ما تحبش العالم. ليه ما حبش العالم؟ لأن العالم كذبة. بس عايز أقرأ لكم آيتين عن حب الكذب قبل ما أقول لا تحب العالم باعتبار العالم أكبر كذبة. الآية الأولى في إرمية 5 في عدد 30 يقول صار في الأرض دهش وقشعريرة. ليه؟ الأنبياء يتنبؤون بالكذب والكهنة تحكموا على أيديهم، يعني زي ما هم عايزين بيقولوا اللي هم عايزين. بس مش دي المصيبتين، في مصيبة ثالثة أخطر. المصيبة الأولى الأنبياء بيتنبؤوا بالكذب، المصيبة الثانية إن كهنة شعب الله زمان بيحكموا على هواهم زي ما هم عايزين. بس المصيبتين دول مش حاجة قصاد المصيبة الثالثة. إيه المصيبة الثالثة؟ وشعبي هكذا أحب. شعبي بيحب الكذب. صدقوني يا أحبائي الناس بتحب الكذب. بس بيسألهم سؤال، وماذا تعملون في آخرتها؟ كذبة حلوة دلوقتي، كذبة على هواك دلوقتي، انت رسأت أمورك ومشي نفسك ومطمن روحك على كذبة كبيرة، وكل اللي بتقوله لنفسك لما تتشكك شوية يعني أنا هفهم أكتر من اللي حواليا، وهي الناس كلها ماشية وراها. انت دلوقتي مستريح على الكذب، بس اسمع، وماذا تعملون في، طب آخرتها؟ طب ولما تكتشف يا مسكين انها كانت كذبة هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ هتقول لله؟ على فكرة ده ما حدش بيقدر يرد عليه، ده ما حدش بيعرف يناقشه، ده لما يتكلم تسكت قدامه كل الارض. ده رهيب، مخيف هو الوقوع بين يدي الله. هتقول له ايه يا اللي ماشي في كذبة؟ هتعمل ايه في اخرتها؟ لكن الآية الثانية اللي أشرت إليها آخر صفحة في الكتاب المقدس، في سفر الرؤيا أصحاح 22 آخر صفحة عدد 15، لأن خارجا، خارج المدينة، خارج أورشليم السماوية، الكلاب والصحراء والزنات والقتلة وعبدة الأوثان، وبعدين وكل من يحب ويصنع كذبا. إذا كنت تحب الحق لا تحب الكذب. وإن كنت فعلا تريد أن لا تحب الكذب وترفض الكذب فاحذر من أكبر كذبة هي العالم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. أنا أسأل 4 أسئلة بخصوص العالم وأكتفي بها، راجعا أن الرب يقنعنا جميعا بكذبة هذا العالم ويولد في قلوبنا كراهية لي يا أحبائي. السؤال الأول، على أي أسس يقوم العالم؟ العالم ده عبارة عن إيه ومبني على إيه؟ لما نقول العالم ما نقصدش أبدا الأرض المادية، زي يوحنا 1 لما يقول كان في العالم وكون العالم به، ما نقصدش كده. ده ما يقصدش الرب إن إحنا ما نحبوش، وما يقصدش العالم البشر اللي في الأرض، لأن كتاب يوحنا 3:16 بيقول هكذا أحب الله العالم. لكن العالم اللي بيقول لنا تبغضوه تكرهوه ما تحبهوش، العالم اللي بيقول لنا إن من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أيها الزنات والزواني، ألستم تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله؟ إيه هو العالم ده؟ هو هذا النظام المحيط بنا المبني على هذه الأسس الثلاث: شهوة الجسد، شهوة العيون، وتعظم المعيشة. فكر في اللي انت بتعمله واللي انت بتشتهيه واللي انت بتحبه. راجع نفسك، نراجع أنفسك. اللي انا بشتريه، مشوار اللي انا بروحه، كلام اللي انا بقوله، مشروع اللي انا بفكر فيه، الخطط اللي انا بعملها، هل مبنية على احد هذه الاسس الثلاثة او على الثلاثة مع بعض؟ اذا كانت مبنية على الثلاثة دول يبقى ده من العالم، يبقى هو ده العالم، يبقى انا بحب العالم. شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. شهوة الجسد المتعة، شهوة العيون الامتلاك، تعظم المعيشة الكينونة. شهوة الجسد الأنانية والرغبة في التمتع بكل شيء وأن أعيش لأجل نفسي، كل تفكيري محصور في ذاتي، كيف أمتعها، كيف أريحها، كيف أعطيها ما ترغب فيه، أريد أن أأخذ. قال عنها واحد حكيم: للعلوقة بنتان هات هات، وكان فيها يصور القلب البشري، أخذ حاجات أشبع بيها نفسي، هات هات. شهوة الجسم، لكن كمان شهوة العيون، ما لا تستطيع أن تمتلك بفمك، ما لا تستطيع أن تمتلك بيدك، ما لا تستطيع أن تضع عليه رجلك، على الأقل امتلكه بإيه؟ يعني شوفوا يا أخي، شوفوا وأغمض عليه جفونك واحتويه بعينيك، عايز أشوف عايز أشوف عايز أشوف. ومن زمان قال سليمان: والعين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. وقبلها كان سبأ وقال: وكل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملأه. ما تهدأش شوية، ما تهداش شوية، ما تركحش شوية، ما توقفش وتقول لنفسك هو الفراغ اللي جوه ده عمره ما هيتملي، عمره ما هيقول كفاية. النار التي لا تقول كفى، هكذا قلب الإنسان البعيد عن الله. وهذا ما يقدم العالم: شهوة الجسد، شهوة العيون، لكن كمان تعظم المعيشة. وما هو تعظم المعيشة؟ أن تكون شيء. صراع محموم نحو الكينونة، أن أكون وسط الناس، وسط زملائي، وسط عائلتي، وسط جيراني، وسط كنيسة الله، عبودية لشيء مخيف اسمه الكينونة، أن أكون شيء. هذه مبادئ العالم، هذا ما يجري وراءه العالم. إن الرب يسوع يستوقفك ويستوقفك ويقول لك: قف، اهدأ، فكر، انت بتجري ورا ايه؟ انت بتضيع عمرك لاجل ايه؟ لاجل شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة؟ كل اللي حاكم افكارك ان تمتلك أن تستمتع أن تكون. إذا كنت هكذا أنت تحب العالم، أنت تسير وراء الكذب. ده السؤال الأول. لكن السؤال الثاني، ويا ترى ما هي نهاية العالم؟ أخرته إيه العالم ده؟ تعالوا نقرأ الآية كما وصف يوحنا النهاية الحتمية للعالم. يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. اسمع بقى عدد 17، والعالم يمضي وشهوته. هذه الحقيقة التي يرفضها الناس، هذه الحقيقة التي ربما ينتبهون إليها في غرف العناية المركزة، هذه الحقيقة التي ربما ينتبهون إليها مع تقرير الأشعة أو المعمل في سرطان، هذه الحقيقة التي ينتبهون إليها وراء القضبان ربما للحظات، هذه الحقيقة التي ينتبهون إليها عند الخسارة الكبيرة، هي دي الحقيقة اللي بيفوقولها للحظات. لكن بعيد عن اللحظات المؤلمة دي، كل الناس مستمتعة بالوهم وحابة أنها تعيش في الكذب، ومش قادرة تقف وتواجه الحقيقة في لحظة راحة أن العالم اللي قدام عينيك بيعمل إيه؟ بيمضي. ماشي، لاحظ مش بيقول العالم سيمضي، لكن بيقول العالم يمضي وشهوته، إنه غير باقي، إنه فاني، إنه خادع، إنه سراب. وإذا مسكته بيدك أنت تمسك الوهم، وإذا حصلت على ما حلمت به أنت حصلت على كذب. وصل الراجل وقال بنيت لنفسي، جمعت لنفسي، عملت لنفسي، غرست لنفسي، ثم التفت لأرى كل التعب الذي تعبت فيه، فكان باطل الأباطيل، الكل ضار ولا منفعة تحت الشمس. كم يحزن قلبي على أناس كرسوا حياتهم لأجل الوهم، كم أحزن على عقول لا تفكر إلا في الكذب، كم أحزن على بيوت لا تعيش إلا لأجل الباطل، ما فيش في المخ غير كذب، والإيد ما بتشتغلش غير للوهم، والحياة كلها مش عايشة غير بجو الباطل. العالم يمضي وشهوته. جاء الرب يسوع المسيح ليكون هو عالمنا. أحبائي صدقوني، جاء المسيح مش بس عشان يكون مخلصنا، لكن علشان يكون هو العالم بتاعنا. قل لبولس كده، بولس انت بتحلم بإيه؟ يقولك بالمسيح. وعايز ايه من الدنيا؟ عايز المسيح. وبتفكر في ايه صبح وظهر وليل يا بولس؟ يقولك في المسيح الذي لأجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها لكي أربح المسيح. عالم المسيح، عايش في المسيح. بس يا بخته دل عايش في الحقيقة بينما العالم من حوله يعيشون في الوهم. أنت فرحان بشوية مكافآت خدتهم من العالم، أنت مبسوط بشوية متع جريت وراها وحصلتها، طب ايه رأيك بعد ما وضعت عليها يدك وامتلكتها؟ صدقني مش الكتاب اللي بيقول، لكن حتى بتوع العلم قالوا في هذه الحياة الحلم أفضل من الواقع دائما، والخيال أفضل من الحقيقة، وكل شيء يفقد بالامتلاك. قالوا كل حاجة بنحط عليها ايدينا بنلاقي روحنا فقدناها، فقدت متعتها. تحصر أمنون للثقب لأنه رغب أن يمتلك شابة جميلة اسمها ثمار، وأحبها وامتلكها، وفي نفس اللحظة التي امتلكها فيها أبغضها. حلم أخاب ببيت من العاج وبنى بيتا من العاج وسكن فيه، وعندما سكن في بيت من العاج اشتهى كرم نبوت اليزرعي. يا للعجب، وتعرفوا اشتهى علشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا بستان بقول يزرع فيه شويه عدس ولا شويه فول. واحد ساكن في بيت من عاج، واكيد هو بيفكر في بيت العاج، عمره ما فكر في بستان بقول، لكن كان فكر ان بيت العاج هيملى هيشبع، وبعد ما خده اكتشف انه ضايع في فراغ في فقر في جوع. فاشتهى كرم نبوت، اشتهى امان المركز والسلطه، وتصور أنه عندما يركع له سيشبع وسيفرح. الكينونة تعظم المعيشة، وصل وخد 127 دولة بتركع له، الكل بيسجد له بأمر الملك، بس طلع واحد ما بيركع، نكد عليها عيشته وروح بيته مطقطع الرأس وكأنه ما خدش حاجة أبدا. كيف؟ خداع، بطء، ما تحلم به لا يستحق، ما تنفق لأجله لا يستحق، ما تضيع عمرك لأجله لا يستحق، إنه يمضي وشهوته. السؤال الثالث، وهل من بديل؟ أنت بتقول لي ما تجريش وراء العالم، هل من بديل؟ نعم، اسمع ماذا قال، بيقول إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. اللي يقصده بالعبارة دي؟ يقصد ببساطة أن ما دفع الإنسان ليجري وراء العالم وجود فراغ في قلبه، لكن هذا الفراغ موجود ليمتلئ ليس بالعالم لكن بالعلاقة مع الله. الله الذي كشف في المسيحية أنه الآب، يعني اللي هيروح يدخل في علاقة مع الله ويعرف أن الله أبوه، قلبه هيمتلي بمحبة الآب، فلا يصبح في احتياج إلى العالم. ولما لقي واحد بيحب العالم، حط الترمومتر كده ولقيه بيحب العالم، أقدر استنتج أنه ليس فيه محبة الآب. لاحظ هنا، مش محبتك أنت للآب لكن استمتاعك بمحبة الآب. ليست فيه محبة الآب، لما تعرفه وتعرف أنه هو أبوك وتعرف أنه اختارك وتعرف أنه رتب لك بيت، قال عنه المسيح في بيت أبي منازل كثيرة، وتعرف أنك ابن محبوب، وتعرف أن أبوك السماوي مرتب حياتك وبيهتم حتى بشعر راسك، حتى شعور رؤوسكم جميعها محصار. لما تفهم وتتذكر أن الآب ده بيحبك ولن يمنع عنك خيرا، وبعد أن بذل ابنه لأجلك كيف لا يهبك أيضا معه كل شيء. لما توصل وتبقى satisfied، شبعان، لأنه في حاجة واحدة تعرفها، لي أب في العلا أحبني وبذل ابنه لأجلي. ماذا أقول لكل هذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر بأن يعطيكم الملكوت. وهنا مش ملكوت ابن الإنسان على الأرض، ملكوت الآب في السماء. لك مكان في السماء، لك أب يحبك، لك أب أعد لك كل شيء. ما الذي ينقصك؟ هل تريد أن تشعر بالمتعة في العلاقة معه؟ متعة. هل تريد أن تشعر بأنك تمتلك؟ إن كنا أولادا فنحن ورثة، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. هل تريد أن تشعر بالكينونة؟ أي كينونة أعظم من أننا مشابهين صورة ابنه؟ هو بكر بين إخوة كثيرين. في محبة الآب لي ملء لفراغ نفسي، فلا يبقى في قلبي شيئا يدفعني نحو هذا العالم. أتمنى من قلبي أحبائي أن نجد في محبة الآب، في علاقة صحيحة مع الله الآب، نجد في شبع لقلوب الله الآب. حب يسعدنا، فكر وقال أسعدهم بإيه؟ فكر في نفسه، إيه اللي بيسعدني أنا؟ إيه اللي بيسعد الآب؟ مرتين شهد في العهد الجديد عن اللي بيسعده. إيه اللي بيسعد الآب؟ المسيح. قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر، هو ده اللي بيسعدني، ما ادناش حاجة غيره. قال اللي بيسعدني يا أولادي أدهله، اللي ملى حضني هدهلكم علشان يملى أحضنكم، اللي بفرح بيه هدهلكم علشان يفرحكم، اللي أكرمني هدهلكم علشان يكرمكم، اللي شرفني في الأرض ورفع اسمي عاليا هدهولكم علشان يكرمكم ويرفعكم. أعطانا ابن محبته، من أحب العالم أو إن أحب أحد العالم ليس فيه محبة الآب. إن رأيتك تجري وتلهث وراء كينونة في العالم، وراء شهوة في العالم، وراء امتلاك في العالم، هذا يعني أن قلبك لازال خالي فارغ من محبة الآب. والسؤال الأخير، وماذا نفعل حتى ينتهي هذا العالم؟ طيب بدينا عرفنا أن العالم يمضي وشهوة، وعرفنا أن البديل عن العالم هو محبة الآب. طب لغاية ما يخلص العالم وأنا هنا في الدنيا أعمل إيه؟ مفهوم السؤال؟ هقوله بطريقتان. طب مش هجري وراء العالم، طب أقضي أيامي أعمل إيه؟ أقول لك تعمل إيه. بيقول كده: العالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. يا كلمة غاية في الروعة. هل تتصور أنك هنا على الأرض يمكنك أن تصنع أشياء، تعمل حاجة هنا على الأرض، الدنيا هتزول والأرض هتزول والسماء هتزول والكون كله زي ما قال في بطرس الثانية 3 ستنحل العناصر محترقة تذوب. صور الكل يمضي ويزول والشيء اللي انت عملته يثبت إلى الآن. ايه رأيك؟ ألا تستحق الحياة عندئذ فقط أن أعيشها، لأنها تعطيني فرصة أن أصنع أشياء ستبقى وتثبت إلى الأبد. ساعتها بس الحياة يبقى ليها طعم ومعنى. صدقوه، ليه أعيش؟ أعيش إن كنت في الحياة أستطيع أن أصنع أشياء أن تثبت إلى الأبد. مين اللي بيعمل حاجات تثبت إلى الأبد؟ الذي يصنع مشيئة الله، مش اللي بيصنع عظائم، مش أما الذي يصنع معجزات، مش الناس اللي عملوا نهضات غيرت قارات بأكملها، لكن لا، بيقول اللي هيعمل حاجات تثبت إلى الأبد هو الشخص الذي يصنع مشيئة الله. إن كانت مشيئة الله من جهتك هي أن تربي الأولاد في خوف الله، إن كانت مشيئة الله من جهتك أن تعمل شيئا صغيرا لأجل إخوتك وأن تشهد عن المسيح في عالمك، ثق يا أخي هذه هي الأشياء الباقية إلى الأبد. ولا عايز لافتات إعلامية ضخمة عنك هتتحرق، عايز تبني شركة عظيمة ضخمة هتتهب، وصدقني ممكن قبل ما تتهب حضرتك يروح صدقني، يا ما راحوا يا ما بيروحوا. لكني أشير عليك بشيء، شيء يثبت ويبقى إلى الأبد، أن تصنع مشيئة الله. اسأل الرب في كل يوم، قل له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ دعني أعيش في مشيئتك يا رب، ودعني أصنع شيئا ولو صغيرا ولو بسيطا، حتى ولو كان الناس يحتقرونه، إلا اقنعني يا رب، إلا أنك كل ما أريده أن تقنعني أن هذا الشيء بحسب مشيئتك. وعندما أصنع شيئا بحسب مشيئتك هذا هو الذي سيثبت إلى الأبد. تعالوا نراجع مع بعض الأربع أسئلة والأربع إجابات وبعدين نصلي مع بعض. السؤال الأول: ما هو العالم؟ وما هي أسسه؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. اسأل نفسك: هل يا ترى ما صنعته اليوم وما أنت مزمع أن تفعله وما أنت تخطط له في الأسبوع القادم يندرج تحت هذه الثلاثية السوداء؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. السؤال الثاني: ما هو البديل للعالم؟ أنت تريدني أن لا أحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، كيف يمتلئ قلبي وكيف لا أبحث عن سعادة من العالم؟ البديل محبة الآب. تعال للأحضان الأبوية، تعال وارجع للبيت، تعال ده في عجل مسمن تعال ده في أب مستنيك بالأفراح، تعال جرب مرة القعدة الملوكية مع أبيك المحب اللي بيقول لنأكل ونفرح وابتدأوا يفرحوا. تعال اشبع بحقيقة روحية انت واخد منها الاسم، تعال مارس علاقة حية مع الله كأبيك، هتشبع وهتقول دوسي يا نفسي بعز، وهتقول ولو حطوا العالم يكفي مش ممكن أبدا هيكفي، ده الرب اللي في قلبي مكانه، ترخص كل الدنيا عشان يا رب. بعد ما عشت في أجواء التنعم بمحبتك نفسي تعوف عطايا الأرض وهبات العالم، تشبع تغنى تحتقر عطايا الأرض. السؤال الثالث، وإلى أين سينتهي الأمر بالعالم؟ ما المصير للعالم؟ اقبل كلام الله، كلام الله هو الحق. العالم يمضي وشهوته، مش سيمضي لكن العالم يمضي، إنه يزول، إنه يتلاشى من الآن، إنه يفقد بريقه من الآن. أنا مش بحب الأخبار الوحشة، لكن صدقوني يا أحبائي في هذه الأيام اللي بشوفه من متع الناس عايشة فيه لا يقاس بالمآسي اللي الناس عايشة فيه. العالم ابتدأت تنكشف حقيقته، ابتدأ في نهاية الأيام ونحن نعيش نهاية الأيام، بدأ الوجه القبيح للعالم يتكشف على حياته. أنتم موافقيني على الكلام ده ولا أنا بقول؟ بان وشه الوحش ولا لا؟ بان، نكده بان، سخفته بانت، مفاجآته بانت، أمراضه بانت. رحت اجتماع، جيت من اسكندرية خدمت ورجعت، قعدت 3 ساعات في الاجتماع، 5 حالات كانسر في اجتماع واحد، ابتداء من طفل 2 سنين ولغاية امرأة 70 سنة. بدأ العالم يكشف وجهه القبيح، ابتدت تنكشف الحقيقة، ابتدت الناس تفوق وتعرف ان متعه قليلة ومآسيه كثيرة، ليثبت صدق الكتاب. العالم مش هيدي، مش هيسعد، مش هيعرف يفرحك، لكن في علاقة توزنك تزبطك تملى فراغ قلبك تفرحك محبة الآب. لك الأمر الأخير، طب لغاية ما يمضي ويخلص وإحنا نروح نعمل إيه في الأرض؟ احذر من الأكاذيب أن تصنع لأجل الوهم، اعمل شيء حقيقي دائم، اعمل حاجة واحدة تفضلك، اصنع شيء عندما ينتهي كل شيء تجده باقي أمامك، اصنع مشيئة الله. قال لهم تعالوا، تعالوا يا مباركي أبي رثوا لأنني كنت. قالوا له متى يا رب رأيناك؟ لقد انتهى كل شيء وبقيت أشياء صغيرة عملوها ببساطة دون أن يدروا أنهم يعملون أشياء هي فقط التي ستبقى. ضاعت البيوت اللي بنوها وزينوها، وضاعت اللوحات اللي علقوها، وضاع العفش الجميل اللي فرشنا بيه البيوت. هيضيع ولا مش هيضيع؟ هيضيع، هيتحرق بالنار، هيزول، الكل سيحترق، بس هتفضل شوية حاجات ربما عملناها في الخفاء، ربما لم يدر بها أحد. مشيئة الله تثبت إلى الأبد. دعونا نزل مجهودنا الذي ننفقه كل يوم، أدي مجهود ضايع في مشيئة الله، أدي مجهود ضايع في حاجات إحنا عارفين إنها هتتحرق بالنار. دعونا نحن رؤوسنا وقلوبنا ونحن في حضرة الرب. قبل أن نصلي دعونا أن نقضي لحظات يا أحبائي فيها نسأل أنفسنا هذه الأسئلة الأربعة: هل أنا مخدوع بالعالم؟ هل أنا أجري وراء شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة؟ اسأل نفسك سؤال مهم أوي: أنا بقول إن لي علاقة مع الله، هل أنا شبعان فعلا؟ هل أرى الله أبي؟ هل أنا مستريح في محبة الآب لي؟ علاقتي تدين شكلي روتين طقسي، ولا أنا شبعان من العلاقة معاه فعلا؟ محبة الآب، محبة الآب تكفيك تملأ فراغ نفسك. هل أنت تصنع مشيئة الله؟ أم تصنع مشيئات الجسد والأفكار؟ هل أنت تعيش لأجل إرادة الله أم لأجل إرادة الناس؟ تحب أنك تعمل حاجات تبقى إلى الأبد؟ تعال للرب النهاردة إذا كنت ما بدأتش علاقة معه، وأهرب من الأكاذيب، من الخداع. لا تكن من الذين يرعون رمادا ولا يقفون ليسألوا أليس كذب في يمين. ربنا الحبيب الغالي، يا من أنت حاضر في وسطنا، أستودعك يا سيد هذه الكلمات البسيطة لتصل بها إلى كل نفس، رجل أو امرأة، شاب أو شابة، يا توسل إليك أن تهمس في كل أذن وتوبخ كل ضمير وتسترجع كل نفس يا رب، وتجعل كل عقل يستفيق من الأكاذيب، من الضلال يا رب، ويعرف أنك أنت الحق، أنت الحقيقة وحدك، وأن العلاقة معك يا رب هي الملجأ الوحيد من كل الأكاذيب. اقبل يا رب وافعل هذا بيننا بقوة الروح القدس، ولك يا سيدنا كل المجد. آمين.